بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آيته يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني هذه من علامات المنافقين، إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا اؤتمن، فهذه من علامات المنافقين. لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر، يستر الخبث ويظهر الطيب، يستر الكفر ويظهر الإيمان. والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع، والواعد الذي يعد ويخلف كذلك، وكذلك الذي يؤتمن إذا خان، وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن. فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. وفي هذا التحذير من الكذب، وأنه من علامات المنافقين. فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لكن إذا اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس، مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره، فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول، فهذا لا بأس به. وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد، سواء وعدته مالاً أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو أي أمر من الأمور، إذا وعدت يجب عليك أن توفي بالوعد. وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد في المواعيد ويضبطها، مثل إذا قال وعدك المكان الفلاني فليحدد في الساعة الفلانية، من أجل إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يسكنه كثيرا. وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون: أنا أواعدك ولا أخلفك، وعد إنجليزي، يظنون أن الذين يفون بالوعد هم الإنجليز، ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن. ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحد وأردت أن تؤكد، تقول إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه، لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. وإذا اؤتمن خان، يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شيء من الأشياء، فإنه يخون والعياذ بالله، فهذه أيضا من علامة النفاق. وأما حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ففيه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها، لكنه لا يكون منافقا خالصا، بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والله موفق. عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب. وسبق الكلام على هاتين الجملتين. قال: وإذا عاهد غدر، وهو قريب من قوله فيما سبق إذا وعد أخلف. إذا عاهد أحدا غدر به ولم يف بالعهد الذي عاهده عليه. والرابعة: إذا خاصم فجر. الخصومة المخاصمة عند القاضي ونحوه، فإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة على نوعين: أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه. مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور، فحكم له القاضي. هذا خاصم ففجر لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. ومثال الثاني أن يكون عند شخص 1000 ريال فيأتيه صاحب الحق يقول أوفني حق، فيقول ليس عندي لك شيء، فإذا اختصم إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينة حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء، فيحكم القاضي ببراءته، فهذه الخصومة فجور والعياذ بالله. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من حلف على يمين فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقا خالصا لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله. إذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع: الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر بالعهد، والفجور في الخصومة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقولك كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة إيمان وخصلة فسوق وخصلة عدالة وخصلة عداوة وخصلة ولاية، يعني أن الإنسان ليس إما كافرا خالصا وإما مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لآتيتك هكذا وهكذا وهكذا. مال البحرين يعني مال الأحساء وما جاورها، كلها تسمى البحرين في ذلك العهد. يقول: لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يقول في يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين، وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة، بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فقال رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين، عدة يعني وعد، أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئا فلازمه دين أو وعد أحدا شيئا. وفعلا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في المدينة 30 من الشعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، ليس جابر للمال، ولا يبقى عنده المال إلا مقدار ما يفرقه على المسلمين. المهم أن أبا بكر نادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين يعني فليأتي. فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال: خذ. فأخذ بيديه فعدها فإذا هي 500، فقال خذ مثليها، لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص جابرا، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يحث المال حثيا ولا يعده عدا، لأنه قال بيدي، وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي عنده شيئا صلى الله وسلامه عليه، بخلاف الذي جمع مالا وعدده، يعدد الهلل قبل الريالات من حرصه على المال. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه وعد وتوفي قبل أن يفي بالوعد، لأن المال لم يأتي. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له. وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد دعواه، إذا لم يكن منازل، وكان هذا المدعي ثقة. أما إذا كان له منازع فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال، وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتني. فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر أين البينة على أن الرسول وعدك، ما طلب منه البينة لأنه واثق به ولا منازع له. وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيره، وأن الإنسان إذا وزن شيئا في إناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو، فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية ويعتبره 100 كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد. فإذا فرضنا أن شخصا وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كان في إناء 10 صواع وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء، فإن ذلك لا بأس به، لأن إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يعتبر هذا الاعتبار لفعل أبي بكر الصديق.